السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في المرة السابقة وقفنا مع الإمام مالك في الباب الأول من كتاب الصيام، وتكلمنا عن الأحكام التي دارت حولها حديث هذا الباب، ولم نأخذ من بداية ابن رشد شيئا ولو يسيرا، وأرجعنا الكلام على المرة القادمة التي هي الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فاليوم سنأخذ أثرا واحدا من موطأ مالك، وهو باب بمفرده، وهو الباب الثاني من كتاب الصيام، وهو المعني بالنية في الصوم، حتى نستطيع أن نكمل كتاب الغسل من بداية المجتهد ونقف عند نواقض الوضوء. باب من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. الحديث كما ذكرت يدور حول نية الصيام. من أجمع الصيام قبل الفجر، أي من بيت نية صيامه ليوم غد قبل فجر هذا اليوم. في الحديث عدة مسائل، أشهرها: هل النية شرط صحة في العمل أم شرط كمال؟ وكل المسائل تقريبا تدور حول حديث عمر عند البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات. اختلف أهل الفقه في هذا الحديث على اختلافات نشأ من خلالها الآراء أو الأقوال المذهبية التي نشأت من جراء اختلافهم في هذا الحديث. فمقصد الحديث إنما إن وما، ولما يضاف حرفان إلى بعضهما البعض يعطي معنى آخر. إن حرف توكيد أو حرف نصب، ويقال حرف توكيد ونصب، وما اسم موصول بمعنى الذي، أو ما مهملة عند بعض اللغويين. لما تضاف ما إلى إن تعطي معنى آخر، إنما حرف قصر. وحرف القصر في اللغة العربية يفيد قصر ما بعده فيما بعد بعده. إنما الطعام من الحلال، أي قصر الطعام لا يكون إلا من حلال. تقصر ما بعد إنما في الوصف الذي سيأتي بعده، أو فيما سيأتي بعد هذا الذي قصر. أسلوب القصر في اللغة العربية يفيد عند الأصوليين الحصر، أي وكأن الشيء الذي قصر على الوصف الوارد في الجملة محصور فيه لا يخرج عنه. فلما نطبق هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، نقول: قصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال في نياتها. وقصر الأعمال في النيات تفيد بحصر كل عمل له نية، بحصر كل عمل له نية. وهذا معنى كلمة القصر والحصر. إنما تفيد القصر والحصر، أي لا يقبل عمل عند الله عز وجل إلا إذا كان فيه نية. وشرط القبول أي حسنه، يكون عمل حسنا. والعمل المقبول أو العمل الحسن لا يحسنه إلا الشرع، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة. ولهذا قالوا: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي تحصر في النيات تكون أعمال صالحة ونيات صالحة بصلاح القرآن والسنة لها. إن فقد أحد شرطي قبول العمل فلا عمل، إن كانت له نية صالحة وعمل سيء، أو نية سيئة وعمل صالح، لا يكتب عند الله عملا مقبولا. أورد ابن رجب وغيره في قصة ورود هذا الحديث أثرا وإن كان فيه ضعف، وهو المعروف بحديث أم قيس، الرجل الذي هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تسمى بأم قيس، فلما هاجر ليتزوجها أنزل الله جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أحب الأعمال إلى الله عز وجل العمل الصالح، باتفاق مش هزول المشرعين، لا باتفاق العقلاء، لكن النية كانت فاسدة. فالذي يتذرع بأن نيته طيبة وعمله فاسد، أو نيته صالحة وعمله نيته فاسدة وعمله صالح، لا عمل له. ليتذرع بأن الله رب للقلوب يطلع على القلب فقط ولا عمل، يقر بالصلاة ولا يصلي، يقر بالصيام ولا يصوم، يفعل ولا، فلا صيام له، فلا عمل له، لأن النية شرط في قبول العمل اتفاقا. يبقى أول نقطة أو أول حكم، النية شرط في قبول العمل اتفاقا. واختلف الفقهاء هل شرط في صحة العمل ولا شرط في كمال العمل؟ إيه الفرق بين الكمال وبين الصحة؟ الصحة الشرط الذي فيه يساوي الركن، نقول شرط صحة في الصلاة الوضوء، فليس مثل شرط، لأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء، بخلاف قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهي داخلة في الشيء، فإذا دخل الشيء في داخل الشيء يسمى ركن عند الأصوليين، وإذا كان الشيء خارج عن الماهية يسمى إيه؟ شرطا. فشرط الصحة هو بمثابة الركن إلا أنه خارج عن ماهية الشيء، كالوضوء بالنسبة للصلاة. طب شرط الكمال، شرط الكمال قد يكون في داخل أو في خارج الماهية، لكن لا يترتب عليه وجود الشيء. في الوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، هذا نهي لا كلام فيه، لا يحتمل كذا وكذا، لا صلاة بدون وضوء تماما. فشرط الصحة في الوضوء كالركن تماما، إذا فقد فقدت الماهية، فلا وجود لمن بنى عليه، بخلاف شرط الكمال سواء وجد أو لم يوجد فالشيء يكون من باب التنزيه إن كان فيه، وإن لم يكن فيه فلا حرج على فاعله. تعال نطبق ده على النية. اختلف الفقهاء في هذه القضية، فوجدنا أن الجمهور ذهبوا إلى رأي، وأبو حنيفة ذهب إلى رأي. الجمهور قالوا القصر والحصر في حديث عمر يفيد بأن العمل لا يترتب عليه صحته إلا إذا نوى الإنسان أن يفعله. أما أبو حنيفة قال إن نسي أو غابت عنه النية وقت أداء العمل فلا حرج عليه، وإسلامه يجب هذا الأمر. طب الخلاف جي فين مع أن النص واحد؟ الخلاف جي فين مع أن النص واحد؟ قالوا لا مانع أن الإنسان يكون عمله صالح، هذا قول الأحناف، وإن كانت نيته مختلطة. مختلطة يعني إيه؟ فيها عمل دنيوي، فيها شيء دنيوي كالرجل الذي أراد أن يتزوج أم قيس، لكنه فعل فعل الهجرة، ألا يثاب على فعلته؟ فمن باب أولى يثاب على فعلته، لأن الله يزن مثقال الذرة، فما بالكم بما هو أكبر من الذرة، فعند الله كل شيء بمثقال. خلاص، التزم الأئمة الثلاثة ومن نحى نحوهم مالك والشافعي وأحمد إلى أن القضية ليست قضية نية وقضية عمل. النية إن تجزأت فلكل جزء منها يتبعه عمل. أجبنا مرة على سؤال، لو أرادت ابنتنا أن تجمع بين قضاء رمضان وبين صومي الاثنين والخميس، هل يجوز أم لا يجوز؟ قلت وقتها أفتكر جائز مع البخل. ومع البخل هذه جملة مكتوبة في كتب الفقه مش من عندي يعني. ليه مع البخل؟ لأن من يفعل ذلك فعله جائز. أجزأت، هتأخذ أجر الاثنين والخميس وهتأخذ أجر القضاء، وليس عليها الإعادة اتفاقا، اتفق الأئمة الأربعة على ذلك. لكن بخلت على نفسها بزيادة الأجر، لها نيتان وعمل واحد. النيتان القضاء وهي الفرض، قضاء رمضان الذي كان عليها أيام من رمضان، ونية الاثنين والخميس هذه. فالجمع بين النية التي تكون سنة والنية التي تكون فرضا جائز، ما في حرج. وبين سنة وسنة جائز، ما في حرج. لكن بين فرض وسنة غير جائز برضو اتفاقا. والعمل كان واحدا وهو صيام يوم اسمه الاثنين أو يوم اسمه الخميس، فبخلت على نفسها بأجر يوم آخر تصومه حتى إن كان الأول سنة والثاني كان قضاء. الجمع بين النوايا مع عمل واحد كان يلزم لزيادة الأجور لكل جزء من النية عمل بمفرده حتى تحصل أجور أكبر. فإن جزأ النية هذا هاجر، لو كان الأصل فيه لله ورسوله لأخذ الأجر كاملا. لكن لو ملنا على قول أبي حنيفة وباقي أصحابه من الأحناف أنه هاجر وفعل فعلة طيبة لكن ما حصل أجر النية، زاغت منه هذه النية، كان عليه أحرى أن يفصل هذه من تلك. ولذلك جرتنا هذه إلى حكم آخر في الحديث، أن عند الأصل صيام شهر رمضان، هل يعتبر شهر رمضان وحدة موضوعية واحدة؟ بمعنى هل يلزمه نية واحدة أم تلزم لكل ليلة نية بمفردها؟ لأن كل ليلة في رمضان لها فجر. وهو قال باب من أجمع الصيام قبل الفجر، وقال إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. والفجر ده هل فجر اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث إلى الثلاثين؟ هل رمضان كله يعتبر وحدة واحدة؟ الذين قالوا بأن رمضان هذا شيء واحد قال الله تعالى فيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والهاء ضمير على الشهر بكامله، فالله جعل العمل عملا مفردا للشهر كله. ومنهم من قال إن قضاء يوم من رمضان لا يلزم قضاء رمضان كله، هذا اتفاقا. إن كان وحدة موضوعية فجزء يسقط من رمضان سقط العمل كله، لكن ما اتفق عليه الفقهاء أنه لو سقط منه يوم فعليه يوم. فإذا كل يوم مفرده، فقال مالك والشافعي وأحمد تلزم النية في كل ليلة، وقال أبو حنيفة نية واحدة للشهر كله تكفي. ثم اختلفوا في وقت النية، هل هي قبل الفجر أم من بداية الشهر؟ طبعا على رأي أبو حنيفة من بداية الشهر، عندما يرى الهلال لو نوى الإنسان أنه سيصوم رمضان كاملا تكفيه إلى باقي رمضان. عند الأئمة الثلاثة في كل ليلة يجدد النية، يجدد النية، لأن لكل يوم بمفرده، لأن القضاء يلزمه ما غاب عنه يوم واحد، يبقى قضاءه يوم واحد فقط. ثم جاء حكم ثالث فقالوا هل هذا يختلف عن السنن؟ لو حصوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام أو يوم عرفة، أي أيام ليست فيها فرض، أين تكون السنة؟ عند نصوص تغلب آراء الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من يومه طالبا لطعامه فلم يجده فقال أصبحت صائما، قيل قبل الزوال وقيل بعد الزوال. إن كان قبل الزوال أو بعد الزوال فعلى الرأيين أو على الروايتين إن صح التعبير بعد الفجر، بعد وقت الفجر. فقالوا النية في صيام السنة تختلف على النية في صيام الفرض. فالإجماع هنا أي إجماع الصيام قبل الفجر يصرف على الفروض فقط، وهذا هو محل الخلاف عند الأئمة الأربعة. أما في السنن فلا خلاف بينهم أنه إن أصبح ولم يجد طعامه أو شرابه فأكمل يومه صائما جاز باتفاق ولم يخالف فيه أحد. طب ليه؟ ليه فرقوا بين النية في الفرض والنية في السنة؟ مع أن النص واحد إنما الأعمال بالنيات. في السنة جمعوا مع حديث عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح ولم يجد طعامه. فمن باب الجمع بين الحديثين قالوا أن النص أغلب من الرأي. فإن كان الاستنباطات التي خرجت من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لا يليق الاستنباط مع وجود النصوص. فعند نص النبي صلى الله عليه وسلم صرف القضية إلى أنك ممكن تكمل صيامك فجائز ولا حرج في ذلك، فالعدول عن الرأي إلى النص أولى باتفاق أهل الفقه. فقالوا يفرض على الإنسان أن يجمع نيته قبل فجره فرضا، ومعه من بداية عمله ينوي في السنن، إن نوى من الظهر كان وإن نوى من العصر كان. هنا خلاف شاذ عند بعض أهل الفقه، أنا أنقلهم بأمانة النقل أمانة العلم، أن من أكل وشرب إلى منتصف اليوم ثم نام ثم قام وأراد أن يكمل صيامه فليكمل، فهذا خلاف لا أصل له، خلاف لا أصل له، ولكن كان فيه قياس على من قام من نومه ولم يجد طعامه. الأصل ما من قام من نومه تصرف هذه الجملة على النوم الاعتيادي الذي يكون في البيتوتة بعد صلاة العشاء، لا نوم الظهيرة مثلا ولا نوم القيلولة، اليوم يفطر وينام شوية يصحى على العصر ما ليش أيولة كمل بقى اليوم، لا هذا لا أصل له في الخلاف. ولهذا لما كان تبييت النية أصلا قبل الفجر جاء الراوي عن مالك أيضا عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أي وكأن الأمر مقر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على أن الأصل تبييت النية قبل أن يصعد أو يأتي وقت الفجر، لأن من الفجر إلى المغرب إلى مغرب الشمس هو وقت الوقت المطلوب بصيام الإنسان في شهر رمضان كله من أوله إلى آخره. أنا هأقف عند هذه الجزئية مع موطأ مالك، ونتكلم إن شاء الله في الباب الثالث في تعجيل الفطر يوم الثلاثاء القادم.